الأمين والمأمون أو صراع مثير. تمثيلية تاريخية مسلسلة للكاتب الكبير جورج زيدان، أعدها للإذاعة عبد الوهاب كامل الدين. إخراج محمد بوثلجة. ولهذا كان قد عهد بتربيتها إلى التي ربته، واسمها دنانير، وأصلها من جواري البرامكة إبان مجدهم. فقد نشأ المأمون على ذراعها، وشب وهو يحترمها ويرعاها، ولذا أخذها إلى قصره وأعطاها بنته زينب لتربيها مثل تربيته، وأوصاها بأن تربيها على حرية الفكر وحب الفرس، فبذلت دنانير جهدها في ذلك. ولكن الرشيد كان مولعا بحفيدته هذه، وهو الذي سماها زينب وكناها أم حبيبة، وكثيرا ما كانت تشهد مجالس جدها الخاصة مع امرأته زبيدة التي كانت بدورها كثيرة المفاخرة بنسبها الهاشمي. فكانت زينب تسمع ما يدور بينهما في تعظيم بني هاشم، فانغرس ذلك في خاطرها عفوا، فنشأت شديدة العصبية لهم، رغم ما حاولته دنانير في سبيل نزع تلك العصبية منها، لكنها كانت تحب مربيتها وتحترمها وترتاح إلى حديثها، ولم تكتمها أي أمر يخالج نفسها. ودنانير هذه غير دنانير المغنية الشهيرة، فالأخرى كانت تقول الشعر زيادة عن الغناء، أما هذه فقد ربيت في دار جعفر البرمكي مع الجواري، فأصبحت تميل إلى المسائل العقلية نظرا إلى ما كان يدور في مجالس يحيى البرمكي من مناظرات في شتى ميادين المعرفة، من بحوث وندوات وتحاليل إلى آخره. وكذلك كان سائر البرامكة، إذ هم أول من عمل على ازدهار العلم في العصر العباسي، ولذا اشتهرت بين جواري البرامكة بحب العلم والعقل، فكانت عالمة واسعة العلم بحق.
قلت لك يا سيدتي إن مسألة الفلك والطوالع والأبراج من المسائل الصعبة العويصة، فمتى جاء طبيبنا سألناه عنها.
وهل يفهم الأطباء في النجوم أيضا يوما؟
يغلب في الطبيب أن يعرف كل العلوم، ولسيما أطباء الفرس، وخاصة طبيبنا، فإنه من نوابغ الفلاسفة وفطاحل الأطباء.
إذن هو أكثر معرفة منك يا أمه.
مسكينة سيدتي، تعتقد أن مربيتها أعلم الناس قاطبة. نعم، هذا شأن الأولاد إذا شبوا في حجر أحد أو تلقوا عنه العلم، إنهم يعتقدون فيه الكمال المطلق.
أمه، ما بك صامتة؟ لماذا لم تجيبي يا أمه؟
إني لا أعرف شيئا يا سيدتي، وإنما التقطت القشور من أفواه العلماء. أما طبيبنا فقد تفقه في الطب والفلسفة بمدرسة جند سابور المشهورة، التي تخرج منها طبيب أمير المؤمنين جدك، وهو أدرى منه بأمور كثيرة، لا سيما علم الكيمياء والتنجيم. ولولا ذلك لم يهتم الفضل بن سهل بأمره حتى يوصي مولاي المأمون به.
الفضل بن سهل أوصى به؟ ومتى كان ذلك؟ أليس الفضل مع والد لان في خراسان؟
نعم، هما معا هناك. أما هذا الطبيب فإنه جاء منذ بضع سنين بتوصية من الفضل بن سهل، ذكر فيها بأنه نابغة خراسان في الطب والعلم، حتى إنك لترين ذلك ظاهرا على وجهه.
لماذا لا يقيم عندنا دائما يا أمة؟ هل منعه والدي من ذلك؟
كلا يا سيدتي، ولكنه اتذر لمولاي المأمون منذ مجيئه بأنه لا يستطيع الإقامة عندنا لأسباب خاصة به، فقبل عذره.
وأين يقيم إذن؟
بلغني أنه يقيم في المدائن. كأنه استأنس بجوار إيوان كسرى أعظم ملوك الفرس وأعدلهم، وطبيبنا فارسي.
عرفت من كلامه أنه فارسي، فهو لا يحسن النطق باللغة العربية حتى الآن، ولو قام هنا لا تعود النطق بها، وخاصة بمخالطة البغداديين.
والمدائن قريبة من بغداد، فهي على بضع ساعات من هنا جنوبا.
كان ينبغي له أن يسكن هنا بعد ذهاب والدي وانتقالنا إلى هذا القصر البعيد عن المدينة لنتقوى به، لأنه من الجبابرة كما يظهر في كبر ياماته. مع كثرة تردده علينا لا أزال حتى اليوم أتهيبه حينما يمسك بيدي لجث نبضي.
صدقتي، إنه طويل القامة وملابسه الطويلة تزيده طولا، إلا أنه لطيف اللسان، حسن الأسلوب، قريب من القلب، وقد يغيب عنا أحيانا أياما متوالية نحتاج إليه ولا نجده. حقيقة الأطباء عندنا كثيرون، لكنني شديدة الثقة بعلمه.
قولي له يا أمه أن يسكن في أحد هذه الديار قريبا منا.
متى جاء ألتمس منه ذلك، هو لعله يجيب طلبي. إني أرى سفينة صاعدة من الجنوب، لعله يكون فيها.
لكن الطبيب يأتي على طريق البر، فإني أعهده يجيئنا على فرسه.
من هنا إلى المدائن طريقان، أحدهما عن طريق البر والآخر عن طريق البحر. هيا ذي امرأتان نزلتا من القارب، عجوز وفتاة، توجهت إلى القصر.
ترى من تكونان يا أمه؟
لا علم لي يا سيدتي.
لقد صعدت السلم.
ترى من تكونان؟
إنهما يتكلمان مع أحد الخصيان.
إني أعرف هذا الوجه، أين رأيته؟ هذه العجوز تقدمت مع إحدى الخادمات.
مولاتي دنانير، عجوز تريد مقابلتك.
دعيها تدخل.
سمعا وطاعة يا مولاتي.
ترى من تكون؟ حسب ما رأيتها من النافذة عرفت الوجه وجهلت الاسم.
ها هما في الفناء،
ستصلان.
السلام عليكن ورحمة الله. دنانير.
وعليكن السلام ورحمة الله. تقدمي يا مولاتي، تقدمي. هيا يا جارية.
حاضرة يا مولاتي.
مولاتي تفضلي من هنا.
شكرا يا دنانير.
ألم تعرفيها يا سيدتي زينب؟
لا يا أمه.
إنها مولاتي أم جعفر رحمه الله، أعني أم جعفر الوزير، عبادة بنت محمد الحسين ابن قحطبة. إن لأم جعفر دالة على سيد المأمون، لأنه ربي في حجرها وكانت تخدمه وتحبه وهو يحترمها.
والدي؟
أجل، وكثيرا ما كان يذكرها بعد نكبة ابنها، ويود أن يراها ليكرمها، ولو علم بوجودها على قيد الحياة لاستقدمها إليه وأكرم وفادتها وعزاها عن ثكلها.
ما شاء الله.
حتى مولانا أمير المؤمنين الرشيد مع ما تعلمينه من أمره مع ابنها، فهو يحترمها ويعلي قدرها لأنها أرضعته وربته بعد أن ماتت والدته وهو لا يزال في مهده، وكان يستشيرها ويكرمها ويتبرك برأيها. وطالما سمعته يناديها يا أم الرشيد.
إذن فهي جدتي.
بل أنا آمتك يا سيدتي، وإنما أكرمني أمير المؤمنين بذلك تفضلا منه، ولم يصبنا بعد ما أصابنا بعدئذ إلا بتقدير العزيز العليم.
مسكينة أم جعفر، لماذا لم يرعى جدي خاطرك ويعفو عن ابنك؟
إن مولانا الرشيد فعل ما فعله بسبب وشاية الأعداء، لأن بعض الحساد وشب ولدي وحثه على قتله، والرشيد حفظه الله إذا عزم على أمر نفذه، ولا ينفع فيه رجاء ولا عطف. ولكن ما يفعله الرشيد أمير المؤمنين نافذه وينبغي قبوله، فقبلنا وأطعنا
ما شاء الله.
وقد تمكن الأعداء من إغراء الرشيد حتى قبض على زوج يحيى وابن الفضل وحبسهما، فتشفعت إليه بحرمة الرضاع أن يعفو عنهما ويأمر بإطلاقهما أو إطلاق أحدهما، فلم يستجب لي ولم يطلق ولا واحدة.
وماذا فعلت بعد ذلك يا مولاتي؟
جئته بحرمة هذا.
وماذا في هذا الحق يا مولاتي؟
قد تشفعت إليه بما في هذا الحق من آثاره. انظرنا، هذه الخصيلة من شعره هو عندما كان صبيا، وهذه الأسنان وقد حفظتهما منذ طفولتي.
وكيف كان ذلك يا مولاتي؟
أقص عليكن هذه القصة الموجزة فقط.
مسكينة أم جعفر،
لما علمت بما أصاب ولدي جعفر وحسرته عليه وأن الرشيد قبض على يحيى، قلت في نفسي لأذهبن إلى الرشيد فاستعطفه في زوجي لعلمي بما كان من إكرامه إياي، فإنه كان لا يرفض لي طلبا ولم استشفعه في أحد إلا شفعني، فكم من أسير فككت وكم مستغلق فتحت. ذهبت إلى الرشيد وكنت أدخل عليه بدون استئذان، فاستأذنت فلم يأذن لي ولا أمر بشيء، فلما طال علي ذلك خرجت كاشفة وجهي واحتفيت في مشيي حتى صرت بباب قصره، فلما رآني الحاجب على تلك الحال دخل إلى الرشيد.
ما وراك يا حاجب؟
إن دئر أمير المؤمنين بالباب في حالة تقلب شمة الحاسد إلى شفقة، فإنها جاءت ساعية.
ويحك أيها الحاجب، ساعية؟
نعم يا أمير المؤمنين، وحافية.
أدخلها، فرب كبد غذتها وكربة فرجتها وعورة سترتها.
سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين.
مرحبا مرحبا.
تفضل يا أم أمير المؤمنين.
مرحبا بأم الرشيد، تفضل اجلسي هنا 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 بجانبي يا أم الرشيد. ألست أم أمير المؤمنين؟
أيعدو علينا الزمان ويشفون الأعوان خوفا منك، ويحرضك علينا أبناء البهتان، وقد ربيتك في حجري وأخذت برضاعتك الأمانة من عدوي وظهري.
وما ذلك يا أم الرشيد؟
ذئرك يحيى وأبوك بعد أبيك، ولا أصفه بأكثر مما عرفه بأمير المؤمنين من نصيحته وإشفاقه عليه وتعرضه للحتف بشأن موسى الهادي أخيه.
يوم الرشيد أمر سبق وقضاء حم وغضب من الله نفذ.
يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.
صدقت، ولكن هذا مما لم يمحيه الله.
الغيب محجوب حتى عن الأنبياء، فكيف عنك يا أمير المؤمنين؟
وإذا المنية أنشبت أظفارها ألقيت كل تميمة لا تنفع.
وإذا افتقرت إلى الدخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. هذا بعد قول الله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
غدا الحلقة التالية من الأمين والمأمون أو صراع مثير. تمثيلية تاريخية مسلسلة للكاتب الكبير جورج زيدان، أعدها للإذاعة عبد الوهاب كامل الدين. إخراج محمد بوثلجة.